من فساد التمر أو ما أشبه ذلك فإنه يثمن ولا تردها. فوافق المشتري على هذا الشرط فإن ذلك جائز، لأن الحق للمشتري في الرد أو تقدير النقص، فإذا أسقط الرد بقي له تقدير النقص. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مما انتشر بين أصحاب المحطات أنهم يوزعون كروتا أو كرتا فيه إذا ملأت سيارتك بمقدار 500 لتر من البنزين تحصل على 40 لتر، ويكون ذلك بكل مرة تعبي بها السيارة تحصل على كرت بقيمة كمية البنزين الذي عبأته، ثم إذا أكملت المقدار المحدد تحصل على 40 لتر، فما حكم ذلك جزاكم الله خيرا؟
لا بأس به، يعني لا بأس أن يضع عند محطة البنزين ورقة أو لوحا بأن من عبى كذا وكذا من البنزين فله جائزة، هذا جائز، لكن بشرط أن يكون ثمن البنزين عنده كثمنه عند الناس لا يزيد، لأن المشتري الآن إما سالم وإما غانم لن ينقصه شيء. أما لو زاد الثمن في البنزين بأن كان اللتر عند غيره بعشرة وصار عنده بعشرين فهذا لا يجوز، لأنه يكون لأن مشتري البنزين يكون إما غانما وإما غارما، وهذا هو الميسر. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يكون التفرق بالأبدان أم بماذا؟
ليش؟
في حال البيع.
جاب الحديث
لما جاب شيخ.
يشير السائل إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، فهل المراد التفرق بالأبدان أم بالأقوال؟ نقول المتعين أنه التفرق بالأبدان، وأنك إذا بعت على شخص شيئا فلك الخيار ما دمتما في المجلس ولو طال المجلس. فلو كان في طيارة مثلا وهو إلى جنبي في المقعد وباع عليه شيئا، فما دام لم يتفرقا فلكل واحد منهما الخيار، لكن لهما أن يقطع الخيار، بمعنى أن يقول: بعتك على أن لا خيار لك، فإذا قال قبلت لم يكن له خيار ولو كان في المجلس. ولهذا جاء في نفس الحديث: ما لم يتفرقا وكان جميعا أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا قبل أن يعني يفسخ البيع فقد وجب البيع. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما الحكم إذا ما وكلني شخص ببيع سلعة؟ ما الحكم إذا ما وكلني شخص ببيع سلعة وقال لي بيعها بمائة مثلا ثم بعتها بمائة وعشرة وأخذت العشرة، فهل هذا جائز؟
هذا ليس بجائز، يعني لو قال لك الموكل: خذ هذا بع بعشرة ثم بعته بعه بمئة، لو قال لك الرجل: بع هذا بمئة فبعته بمئة وعشرة فالعشرة للذي وكلك وليست لك، إلا إذا قال: خذ هذا بعه بمئة وما زاد فلك، فلا بأس أن تبيعه بمئة والزيادة لك، لكن بشرط أن يكون الذي وكلك يعرف ثمن هذه السلعة، لأنه قد يكون الذي وكلك جاهل بالأسعار فيظن أن سلعته هذه لا تزيد على مئة فيقول: بعها بمئة وما زاد فلك. ففي هذه الحال يجب أن تقول يا أخي السلعة تساوي أكثر، تساوي 200، لأنك لو لم تفعل لكنت خادعا له. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. شوف الصبيان يا أخي، أفهمتم يا جماعة؟ إذا قال لك الذي وكلك: خذ هذه السلعة بمئة فبعتها بمئة وعشرين، لمن تكون العشرين؟ لمن؟ لصاحب السلعة الذي وكلك. لكن لو قال: خذ بيعها بمئة وما زاد فلك، فبعتها بمئة وعشرين، لمن تكون عشرين؟ للوكيل، للوكيل. إلا إذا كان صاحب السلعة لا يعرف الأثمان، يظن أنها لا تزيد على مئة، فيجب عليك في هذه الحال أن تقول: السلعة تساوي أكثر من مئة، حتى أكون على بصيرة. نعم.
يقول السائل: السلام عليكم، أنا يا شيخ اشتريت أرضا من أخي، فشرط علي أخي أن لا أبيعها، فهل هذا الشرط صحيح؟
نعم. إذا شرط البائع على المشتري أن لا يبيع ما اشتراه فهذا شرط ينافي العقد، لأن مقتضى الشراء أن يكون المشتري إيش؟ مالكا يتصرف كما شاء، وهذا حبسه، قال لا تبيع. لكن إذا كان للبائع غرض، إذا كان البائع غرض ألا يبيعها المشتري فالشرط صحيح. مثاله: رجل عنده عبد مملوك وهو في نفسه نفيس، فجاءه صاحب الله وقال له: بع علي العبد. قال: والله العبد أنا عندي نفيس لا أرغب أن أبيعه. قال: بيعه. فقال: لا أرغب بيعه إلا بشرط أن لا تبيعه أنت، وأنك إن أردت بيعه تبيعه علي أنا وحدي. فهذا الشرط حينئذ إيش هو؟ جائز ولا غير جائز؟ جائز، لأن فيه غرض صحيح. كذلك لو كان عند الإنسان بقرة وباعها على شخص، قال: بشرط أن لا تبيعها على فلان، لأن فلانا يعذب البقر مثلا، يثني عليها ولا للحرث، المهم أنه يؤذيها، فهذا الشرط صحيح. نعم.
يقول السائل: ما هي أنواع البيع المحرمة؟ ما هي أنواع البيع المحرمة؟
هذه شغلة تأتي في الدرس القادم.
يقول: اشتريت قطعة أرض قبل 10 سنوات للعمارة، ولكن أردت أن أتاجر فيه حتى يحصل دوري في بنك العقاري، ولكن حتى اليوم لم أبيعه حيث عدلت عن بيعه، فهل عليه زكاة هذه الأرض قبل عدولي عن بيعه وهي أكثر من 10 سنوات؟ وأفيدوني جزاكم الله خير.
هذا ينبني على النية. إذا كان الإنسان نوى الربح في هذه الأرض ففيها الزكاة، لأنها تكون تجارة. وأما إذا لم ينوي الربح وإنما ينوي إقامة بناء عليها يؤجره أو يسكنه، أو أراد أن يحفظ دراهمه في هذه الأرض لم يرد الربح، فهذا لا شيء عليه، ليس عليه زكاة. كذلك أيضا لو أراد الربح وبعد مضي 2 أو 3 سنوات عجل عنها وأراد أن تبقى له، فإن الزكاة تجب عليه في السنوات التي كان نواها للربح، وتسقط عن من حين عدل عن هذه النية.
يقول السائل: فضيلة الشيخ حفظكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل النخيل الذي في البيوت والأحواش المعد للأكل وليس للتجارة زكاة؟ وما مقدارها؟ نعم. وكيف تحصى؟
النخيل التي في البيوت إن كانت قليلة لا تبلغ النصاب فلا زكاة فيها، وإن كانت كثيرة تبلغ النصاب كما يوجد في بعض الاستراحات أو في بعض الأحواش الكبيرة، فهنا يجب عليها أن يزكيها سواء أرادها للأكل أو للبيع، لأن الثمار تجب فيها الزكاة على كل حال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر. وقال: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. فهنا يسأل، إذا كانت تبلغ النصاب ففيها الزكاة، وإلا فلا. ولو أنه احتاط وأخرج الزكاة مطلقا إذا كان يشك هل تبلغ النصاب أو لا فهذا أحسن. لكن ما مقدار الزكاة؟ إذا كان الماء يدخل على الإنسان بدون قيمة فمقدار الزكاة العشر كاملا، لأن هذا الماء لا يكلف الإنسان شيئا، فهو كالذي تسقيه السماء، والعشر 10%. وإذا كان يدخل عليه الماء بأجرة ففيه نصف العشر، يعني 5%. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز شراء الذهب بواسطة بطاقة الصرف الفوري الشبكة السعودية؟
الذهب إذا بيع بالأوراق النقدية فلا بد من التقابض قبل التفرق، فليصرف المشتري هذه الورقة ويأتي بالدراهم ويستريح، أو يكون عند البائع بائع الذهب ويتصل بالبنك ويقول: يا فلان اخصم من حسابي كذا وكذا، يعني ثمن الذهب، واجعله في حساب فلان. فإذا قال فعلت، يعني البنك، جاز ذلك، لأن البائع الآن استلم، قيد قيمة الذهب في حسابه، فيكون هذا استلام. نعم.
ننتقل يا شيخ، نستمر في البيع.
كل واحد على فائدة.
يقول السائل: ما الفرق بين التأمين والضمان؟ وهل التأمين يدخل في أنواع البيوع؟
لابد أن يسمع السائل التأمين، ما هو التأمين؟ وش التأمين؟ أين السائل؟
يقول السائل: لو باع الذهب القديم على صاحب المحل وقبض منه المبلغ ثم اشترى منه ذهبا جديدا، هل في ذلك شيء؟
ليس في هذا شيء. يعني إنسان عنده حلي قديم فجاء إلى التاجر فباعه عليه، ثم اشترى منه بعد أن قبض الثمن اشترى منه حليا جديدا، فهذا لا بأس به ولا إشكال فيه. نعم.
يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما رأيكم في من يشتري مثلا زنبيل تمر شجر وزنه 3 كيلو بزنبيل تمر سكري وزنه 3 كيلو وزيادة 20 ريال مثلا؟
هذا لا يجوز، لأن التمر جنس واحد، والجنس الواحد لا يجوز أن يزيد بعضه على بعض. ودليل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي إليه بتمر، تمر جيد، فقال: من أين هذا؟ قالوا: كنا نشتري الصاع من هذا بصاعين، والصاعين بالثلاثة. فقال: ردوه، هذا عين الربا. ثم أرشدهم عليه الصلاة والسلام إلى أن يبيعوا التمر الردي بثمنه، ويشتروا بثمنه تمرا جيدا لكن من غير الباء، يبيعه في السوق ثم يأخذ الدراهم ويشتري تمرا جيدا. فالزميل الذي فيه السكر يكون غاليا أكثر ثمنا من زميل الشجر، فلا يجوز أن يبيع بعضهما ببعض مع التفاضل أو زيادة الدراهم.
يقول: ما حكم من يبيع الدخان؟
يبيع
الدخان والملابس التي فيها صور
إيش؟
والملابس التي فيها صور.
نعم.
فهل هذا بيع جائز؟ وهل ما وجده من الربح مال حلال أم حرام؟
لا يجوز للإنسان أن يبيع الدخان، لأن الدخان محرم، وإذا حرم الله شيئا حرم ثمنه، ولأن بيعه من باب التعاون على الإثم والعدوان. وكذلك الملابس التي فيها صور تامة لا يجوز بيعها، لأن بيعها يؤدي إلى لبسها ولبسها حرام. أما إذا لم يكن فيها إلا وجوه فليست حراما. وكذلك الحفاضات التي تربط على القبل أو الدبر من الصبي، هذه لا بأس ببيعها وشرائها وإن كانت فيها الصور، لأنها ممتهنة غاية الامتهان، حيث تلف على محل الأذى والقدر. نعم.
يقول السائل: رجل كان يبيع ويشتري في المحرمات فحصل من ذلك على مال كثير ثم مات، فهل لورثته التصرف في هذا المال وتقسيمه بينهم؟
نعم. يعني لو أن رجلا كان يكسب المال عن طريق المحرم ثم مات، فإن هذا المال حلال لورثته، وإثمه على من؟ إثمه على الميت، إلا إذا علم الورثة أن هذا المال بعينه لشخص فيجب عليهم أن يردوه عليه. مثال ذلك: رجل غصب أرضا من شخص تعدى على حدودها ثم مات، والورثة يعلمون أن نصف هذه الأرض لجاره، فالواجب عليهم أن يردوها إلى جاره، لأن هذه عين ماله. وكذلك لو سرق شيئا وبقي المال المسروق عنده ثم مات، فيجب على ورثته أن يرد السرقة إلى مالكها. نعم.
يقول السائل: عندي أجار محل وأتاني الرجل الذي يقصد المؤجر الذي عندي له أجار المحل قبل أن يحل أجار المحل، وقال: ادفع الأجار واخصم منه 500 ريال، هل يجوز ذلك؟
كيف؟
يقول: عندي أجار محل وأتاني الرجل الذي عندي له أجار المحل قبل أن يحل أجار المحل، وقال: ادفع الأجار واخصم منه 500 ريال، هل يجوز ذلك؟
نعم. هذا يقول إنه استأجر دكانا مثلا أو بيتا 5000، وفي أثناء السنة قال صاحب البيت أو الدكان: أعطني 4000 وأنزل عنك 1000 ريال، هل يجوز أو لا يجوز؟ فالجواب أن هذا جائز ولا بأس به، لأن فيه مصلحة للطرفين. المستأجر مصلحته إيش؟ عجيب يا جماعة، التخفيض. والمؤجر مصلحته التقديم والتعجيل. وكذلك لو كان عند شخص دراهم مؤجلة مقسطة تبلغ مثلا 100,000، مؤجلة بعشر سنين، كل سنة 10,000، فقال صاحب الدين: أعطني 5,000 الآن نقدا وأسقط عنك الباقي، يجوز أو لا؟ هذا جائز على القول الراجح، لأن في هذا مصلحة للطرفين، وليس فيه ربا بل فيه نقص ضد الربا. نعم.
يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، يوجد رجل في دولة مجاورة للمملكة تتصل عليه هاتفيا وتقول اسمك فلان ووالدتك فلانة فقط، ويخبرك في المرض الذي فيك، هل هو نفسي أو سحر أو مرض عضوي؟ فهل هذا جائز؟
كيف جاء؟
يعني فهل
الإنسان لم يرى المريض ويوصف له المريض والمرض ويقول هذا السحر أو جن أو عين؟ هل يعلم الغيب؟ هو مشعوذ أو له أحد من الجن، ما ندري. المهم على كل حال لا يصلح هذا، هذا غير صادق. لكن إن علمت أن فلانا عنده قدرة على إخراج الجن يقرأ على المريض المصاب ويخرج الجني، فهذا اذهب إليه بصاحبك المصاب واجعله يقرأ عليه حتى يخرج ما فيه. ونحن لا ننكر أن أحدا من الناس يستطيع أن يخرج الجنية من الإنسي، بل هذا أمر واقع جاءت به السنة وعمل به الأئمة. وكان شيخ الإسلام رحمه الله له القدح المعلى في هذا، يؤتى إليه بالمصروع الذي صرعه الجني ويقرأ عليه ويعد الصارع ويخرج. نعم.
يقول السائل: مسافر دخل المسجد وصلى مع جماعة ركعتين ثم سلم الإمام وهو لا يعلم هل الجماعة مسافرين أم مقيمين، فهل يتم الصلاة أم يقصرها؟
ينظر للقرائن، قرائن الأحوال. إذا كنت في مسجد يصلي فيه المسافرون كمساجد المطارات مثلا، فالغالب أن يصلي فيها من؟ مسافرون، فاجعل صلاتك صلاة مسافر. أما إذا كنت في البلد فمعلوم أن مساجد البلد إنما يصلي فيها المقيمون، فأتمم الصلاة أربعا. وإن شككت فالاحتياط أن تصلي أربعا لأنه لا يضر.
يقول فضيلة الشيخ: أنا مبتعث إلى أمريكا وأسكن في عمارة كلها مسلمون ولله الحمد، ولكن مدة إقامتنا متفاوتة، فأنا باقي لي سنة كاملة والبعض باقي له 6 أشهر وهكذا، ونصلي في مسجد خاص بالعمارة بإشراف السفارة والإمام نحن اخترناه، ولكن والإمام نحن اخترناه من بيننا، ولكن هل يا شيخ نقصر الصلاة أم نتم؟ وكذا صيام رمضان والسنن والرواتب، ونساؤنا هل تكون مثلنا؟ جزاك الله خير.
نعم، اتبع إمامك، إذا كان الإمام يتم فأتم، وإن كان يقصر فاقصر، لأن القول الراجح أن المسافر مسافر ولو طالت مدة سفره، ما لم ينوي الإقامة المطلقة أو يستوطن. بالنسبة للنساء، النساء لا يصلين مع الجماعة يقصرن الصلاة حتى يرجعن إلى بلادهن، سواء حددت المدة أم لم تحدد، لأنه ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على التحديد، بل القرآن يقول الله تعالى فيه: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه حرف أنه حدد المدة، وهو عليه الصلاة والسلام بقي في أسفاره مددا مختلفة، بقي في فتح مكة كم؟ 19 يوما يقصر الصلاة، وكان في رمضان وهو مفطر أفطر في رمضان، وبقي في غزوة تبوك كم؟ 20 يوما يقصر الصلاة، وبقي في حجة الوداع آخر مرة سافرها 10 أيام يقصر الصلاة. قيل لأنس بن مالك رضي الله عنه: كم أقمتم في مكة، يعني عام حجة الوداع؟ قال: أقمنا فيها 10. فإذا كانت أسفار الرسول صلى الله عليه وسلم تختلف ولم يحدد لأمته شيئا معينا، علم أن المسألة ليس فيها تقييد، ما دمت قد أقمت لغرض متى انتهى رجعت فأنت مسافر، سواء حددت المدة أم لم تحدد. والتفريق بين التحديد وعدمه لا دليل عليه. نعم.
يقول السائل: لقد حصل أن سافرنا في الإجازة وتركنا دجاجا في شبك ووضعنا عنده ما يكفيه من العيش في المساء، ولكن بعد عودتنا ولكن بعد عودتنا وجدناه قد مات، علما بأن الماء يكفيه، فماذا علينا تجاه ذلك؟
إذا الظاهر لي أنكم لم تفرقوا، أبقيتم عنده الماء والطعام فمات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت النار امرأة في هرة حبستها، لا هي أطعمتها إذ حبستها، ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض. قد يقول قائل: ربما ماتت الدجاج من الحر. فنقول: الحر ليس معلوما حتى يقال إنك فرطت في عدم اتخاذ الوقاية منه، وما دام مكانها مكان الدجاج مظللا كالعادة فليس عليك إثم. نعم.
يقول السائل: ما صحة هذا العمل وهو ما يوجد عند الحرم وخصوصا عند البقيع من بيع الحب للحمام، فبعض الناس يشتريه ثم يرميه، وبعضهم يتقصد رميه بالمقبرة، فما حكم هذا العمل؟ وحدثونا يا شيخ عن المزارات التي تزار في المدينة النبوية والتي دل عليها الدليل.
نعم، أرى أن هذا عمل ليس بجيد، كون الإنسان يشتري الحب ويلقيه في الأرض للحمام هذا غلط. أحيانا يداس هذا الحب في الأقدام خصوصا في أيام الموسم، لأن أيام الموسم يكون الناس إيش بكثرة، ولا تتمكن الحمام من النزول فتأكل، وهذا غلط، إضاعة مال وإهانة الطعام. أما المزارات التي في المدينة فهي أولا المسجد النبوي تصلي فيه ما شاء الله، ثانيا قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه أبي بكر وعمر، ثالثا البقيع، رابعا مسجد قباء، خامسا شهداء أحد. غير هذا ليس فيه مكان تشرع زيارته في المدينة. نعم. آخر سؤال. شوف أهم شيء. نعم.
كثير الأسئلة جدا. يقول هذا فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امرأة نذرت إن رزقت بمولود أن تحج ورزقها الله.
عن إيش؟
إن رزقها الله بمولود أن تحج ورزقها الله به، فهل عليها الحج للنذر علما بأنها لم تحج الفرض؟ أي
علما بأنها
لم تحج الفرض.
لم
تحج الفرض، فأيهما تقدم؟ لم تحج الفريضة.
نعم. يجب أن تعلموا أيها الإخوة أن النذر منهي عنه، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إنه لا يأتي بخير ولا يرد القضاء. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن النذر حرام. ليش تنذر؟ لماذا تكلف نفسك؟ وهل الله عز وجل لا يمن عليك بالشفاء أو على قريبك بالشفاء إلا إذا شرطت له شرطا؟ سبحان الله، لا تنذر، اسأل الله الشفاء والعافية. فإن كان الله أراد أن يشفى شوفي، سواء نذرت أم لم تنذر. فإذا فعلت ونذرت، فإن كان نذر طاعة وجب عليك الوفاء به، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه. بناء على هذا، ماذا تقولون في المرأة المذكورة؟ يجب أن تحج أو لا؟ يجب أن تحج، لكن تبدأ بحج الفريضة ثم تأتي بحج النذر وجوبا. فإن لم تفعل فقد عرضت نفسها لعقوبة عظيمة، استمع إليها في قول الله تعالى: ومنهم من عهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. شف عهد الله، إن الله أغناهم أن يتصدقوا وأن يكونوا من الصالحين، أعطاهم الله ذلك، ولكنهم بخلوا بالمال وأعرضوا عن الصلاح، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم. إلى متى؟ إلى يوم يلقونه، إلى الموت، بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. الخلاصة يا أخوان: احذروا النذر، لا تنذروا أنتم في عافية، لا تلزموا أنفسكم ما لم يلزمكم الله به إلا بفعلكم. من كان عنده مريض فليقل اللهم اشفه، من كان يريد الاختبار فليقل اللهم نجحني. بعض الطلبة الآن إذا كان الدروس صعبة وخاف من السقوط يقول إيش؟ لله علي نذر، إن نجحت لأفعل كذا وكذا من الطاعات. ثم إذا نجح قام يسأل، يجي للعالم الفلاني يقول العالم الفلاني، فكون ما في مفك. لازم توفي بالنظر. ويشير المراقب على وقت أو زمن اللقاء لأنه تم، يقول إنه تم. وإلى لقاء آخر. نعم
ما نأخذ من سؤالين أو ثلاثة
أسئلة، تم الوقت.